وكفى وسلام على النبي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والذين
اصطفى
على صحابته الكرام وعلى ذكره الاكرام كما استحملنا الشرف والذكر في الكرام ما زلنا الرب من ربنا ونعمه مع القواعد الفقهيه وهذه القواعد كما قلنا هي لبناء الملكه الفقهيه تبني الملكه الفقهيه لطلبه العلم وهذه من افضل ما يتمرس به الطالب قوة وتطبيقا لمادة الأصول ومادة القواعد من أجل اكتساب الملكة الفقهية. كنا على نهاية ختام الكلام على الأمور بمفاصلها وتكلمنا عن قاعدة عند الشافعي. أحد يذكرني بها من طلبة الدكاترة؟ ممكن أحد يذكرني بها؟ توقفنا عند قاعدة من الأهمية بمكان تكلمنا عنها أو قلنا أنها من الأهمية بمكان. نعم، ما هي؟
حياكم الله يا دكتور.
عبد الكبير، كيف أخبارك؟ حياكم الله وبياكم.
الأمور بمقدار. نعم، حياكم الله، حياكم بخير. نعم، فالقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
انتهينا منها نشب زي السنين. يلا أشوف. بس انتهينا من هذه. نعم، نحن وقفنا بعدما انتهينا من القاعدة، قاعدة وان تعجل شيئا قبل أوانه، أخذنا قاعدة أخرى. قلنا هذه قاعدة عند الشافعية من الأهمية بمكان. وش هي القاعدة؟ الإثار في القرب مكروهات. الإثار في القرب أو في القربات والطيبات مكروهات، وفي غيرها مستحب، يعني في الدنيا. وهذه قاعدة مهمة أيضا في هذا الباب، لأنها مستثناة من الأمور بمقاصدها. الإيثار معناه تفضيل الغير على نفسه، وأن تقدم غيرك على نفسك. الإيثار هنا معناها أن تقدم غيرك على نفسك. نعم، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حقيقة الأمر الإيثار نوعان: إيثار الغير على النفس في حدود الدنيا، وإن كنا في هذا الباب أنه الإيثار في أمور الدنيا محسوسا عليها، مندوب لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأبي هو أمي، لما جاءه الضيف بعث إلى بيوتاته التسع، فالكل يبعث يقول ما عندنا من شيء، حتى قال أبو طلحة: عندي يا رسول الله، ويعني نومت الصبيان وأوهمته الطعام، وأكل الرجل وهما معه لأنهما يأكلان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب، أو قال: عجب ربكم من صنيعكم. في رواية: ضحك ربكم من صنيعكم. اللهم ضحك ربكم من صنيعتكم، من لا إله إلا الله، من صنيعكم. نعم، وهذا نوع من الإثار، إثار الدنيا، هو أصالة ينزل تحت الأمور بمقاصدها، لأنه بالنية الحسنة أنه يقدم أخاه على نفسه في الدنيا، يعني إذا كان طعاما أو شرابا أو ثيابا أو مالا، يقول: أخي فلان أحوج إليه مني.
تعلمون أنهم كانوا في شدة وفي مقتلة عظيمة وكانوا يحتاجون الماء، وكل واحد يقول أخي أحوج إلى الماء مني، حتى ماتت 9 عن بكرة أبيهم وكل يؤسر أخاه. والأنصار تعلمون ما فعل الأنصار، ولذلك الله جل وعلا قد كتب لهم يعني في صنيعهم إلى يوم القيامة، أنصار رسول الله أنصار الله جل وعلا، وهم الذين قال عنهم الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. قال انظر هاتين الزوجتين لي أطلقهما أيتهما أعجبتك تتزوجها. وهذا الإثار في الدنيا كما قلنا هو يعني يدخل في قوله الأمور أو قاعدة القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، يعني كلما انتوى خير بأنه قدم أخاه على نفسه في طعام أو شراب أو ثياب يرضي الله جل في علاه فله الأجر العظيم عند الله جل في علاه. ولذلك لما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا مغزولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أكسونيها يا رسول الله. قالوا ما كان لك أن تفعل ذلك وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا أن يعطي. فقال والله ما أردتها لألبسها وأردتها كفنا لي، وقد كان صارت كفنا له نزل به القبر. الغلط المقصود النوع الثاني من الإثار وهو المطلوب عندنا في هذه في القاعدة هنا، وهو الإثار في القرب، الإثار في الحضور الإثار في القربات في الطاعات، والإثار في القربات يعني في الطاعات نوعان، إثار محرم وإثار محرم وإثار مكروه. والإثار المحرم هو الإثار في الواجبات، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإثار وهذا عند شافعية، وإثار في المستحبات فهو من المكروهات. أولا الإثار أولا في الطاعات إثار مذموم في كل أحواله سواء كان على الكراهة أو على التحريم، لأنه كأنه يبين زهد المرء في عبادة رب جل في علاه، كأنه يبين زهد الرب في عبادة الرب عبادة العبد في زهد العبد في عبادة الرب جل في علاه. وأيضا فيه أنه لا يكون ذا همة، وكأنه لا يريد أن يتنافس على الخيرات والصالحات كما قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، سواء كان في المستحبات أو كان في الواجبات فإنه يكون مذموما في كل أحواله، يكون مذموما في كل أحواله. والقرب جمع قربة وهو كل ما يتقرب به إلى الله جل في علاه من طاعة. وقد مثل بعض العلماء العز بن عبد السلام وغيره في قواعده أن الإثار في القرب مكروهات، مثل له بأن يعني يعطيه الماء الذي يتوضأ به، ما في ماء وهو معه ماء فيؤثر غيره بالماء ويتمم هو، هذا ما يجوز، هذا يأثم بذلك. وقد نقول بأنه لا يجوز تيممه. ليش لا يجوز تيممه؟ لأنه حبك الله حبك فيه
وجد الماء، لأنه وجد الماء والله قال إن لم تجد ماء.
ممتاز، لأنه وجد الماء إذا مطالب به.
الماء تيمم سيدنا بالبدل وعنده الأصل،
وعنده الأصل، فلا يجوز له أن يؤثر بالأصل غيره، فهذا يقع في الاثم ذلك. وقد نقول بأنه لا يصح تيممه، قد نقول أنه لا يصح تيممه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد دكان، كيف أنت؟ نفع الله بكم. فنقول أنه يأثم بذلك، وتيممه أيضا لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه واجد الماء، واجد الماء، نعم. وأيضا من ذلك أنه إذا أراد أن يصلي وليس عنده إلا ثوب واحد يستر به عورته فأعطاه لمن يستر عورته ويصلي وهو يصلي عاريا، هذا ما يجوز أيضا، لأن هو أصالة مطالب أن يأتي بالعبادة على وفق الشرع، وكان بيده أن يأتي بها على وفق الشرع لكنه لم يأتي بها، فلذلك أخلى بمطابقة الشرع فأثم بذلك، أخلى بمطابقة الشرع فأثم بذلك، وهذا لا يصح، لا ليس لنا أن نقول بأنه من الإثار، هذا لا يكون ممدوحا بحال من الأحوال، بل هو بل هو مذموم. نعم. والإثار في المستحبات من المكروهات، والإثار في المستحبات من المكروهات. هل يعود لها أمثلة؟ كان يترك الصف الأول لمن أتى حتى لو كان عظيما، حتى لو كان عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا مكانه فلما يعطيه لغيره، فهنا إن ترك الصف لغيره فإنه يكون إثار مكروه لأنه ترك الفضيلة التي تكون له لغيره، والهمة داعية إلى أن يتقدم ويتنافس، يتمنى للكل الخير لكن يتنافس مع الكل. من ذلك أيضا إعطاء المصحف لمن يقرأ فيه وهو يحتاج إلى القراءة، يجد من يريد أن يقرأ وهو يقرأ، فإعطاء المصحف لمن يقرأ فيه. إبراهيم رضي الله عنك كمحبك في الله، ودعوا لي وأنت تطوف إبراهيم، وهذا بيحدث كثير جدا، يكون جالس في المجلس أو في المسجد رجل يبحث عن رد معك إبراهيم بل أنت سيدي فوق رأسي، فيعطيه المصحف ولا يقرأ هو ويقول نؤثره على نفسه، هذا من المكروهات. من ذلك أيضا إعطاء كتب أهل العلم لمن يعني يقرأ فيها وهو لا يقرأ فيها، هذا أيضا فيه فهو هذه كأنه يظهر أنه يزهد فيما عند الله جل وعلا ويزهد في التنافس في الخيرات، مع أنه التأصيل العام كما قال الله جل وعلا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأنت ترى هذا فعل الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، وأعظم الأمثلة تضرب في ذلك عمر، ما ورد أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يسعى إلى شيء فإلا وسعى سعى من أجل أن ينافسه فيه حتى يوم جيش العسرة، وانتدبهم الله جل في علاه، انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة، فجاء عمر بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم المال وقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر، فمدحه وأثنى عليه، ثم جاء أبو بكر قال اليوم أنا أسبق أبا بكر، وهو يترقب ما فعل أبو بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء فأعطاه في يده المال، فلما أخذ المال قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، قال تركت لهم الله ورسوله، فنظر عمر وعلم أن القدر قد سبق وأنه يصعب جدا منافسة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال قال يا أبا بكر أنت لا تسبق يا أبا. فهذا هذا الأصل. أما أنه يعني يأتي جزاكم الله خير يأتي فيتقاعس هو عن الطاعات ثم بعد ذلك يعطي الآخرين في ذلك يعطي الآخرين المساحة لي يعني أمر الدين. هذا أمر عظيم جدا معناه أنه يزهد في عطايا الله جل وعلا يزهد في التنافس على الخيرات. لذلك يقول هنا يقول الإثار في القرب من المكروهات وكما قلت قد تكون من المحرمات وقد تكون من المكروهات. والعلماء يقولون أيضا ترك الصف لغيره يعني يعتبر من المكروهات هي ليس من السنة في هذا الباب. ولكن الحاصل أن الإثار إذا كان الإثار لازم لترك الواجب فهو محرم أو الإثار لازم لفعل المحرم فهو محرم. نعم وترك أيضا الإثار في ترك المستحبات فهذا أيضا يؤدي إلى الكراهية كما قلت لأنه لسان الحال كأنه يزهد في عطايا الله جل وعلا وأيضا الزهد في عطايا الله الزهد فيما عند الله جل وعلا أمر لا يحب الله. الله جل وعلا يحب معالي الأمور وأكره سفسافها. هذه ختاما لهذه القاعدة العظيمة قاعدة الأمور بمقاصدها وأيضا المستثنيات منها والكلام على من تعد شيئا قبل أوانه والكلام على الإثار في القرب لأنها أيضا تحتاج إلى نوايا في هذا الباب. نعم القاعدة الثانية من القواعد الكبرى التي عليها شمول الجزئيات الفقهية قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال أو لا يرفع. وهذه القاعدة قاعدة حنفية عند الأصل فيها أنها قاعدة يتمسك بها الحنفية وقد تتنوع ويكون فيها طرو الشك لا يؤثر لما ثبت بيقين طبعا. وهذا الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه والمعنى أنه لو جاء خلافه لا يمكن أن يزيحه إلا إيش إلا اليقين. اليقين لا يزول بالشك ولكنه يزول باليقين. وهذه من الأهمية بمكان هذه مسألة من الأهمية بمكان لأنه هذه حقيقة القاعدة دي لها فوائد كثيرة جدا دكاترة أهم فوائد هذه القاعدة وش هي وش هو كم بديها نريد فيس اشترك معنا أو هنا اشترك معنا الدكاترة أهم ما يستفاد من هذه القاعدة يعني حتى في الجوانب العملية في الجوانب الحياتية. قصر الندى أتى بالإجابة المطابقة صراحة جزا الله كل خير لكن لا نعجل بالكلام عليها على ما أتت به حتى نرى.
حياكم الله يا دكتور.
حياكم الله وبياكم حبيبي.
نعم من تطبيق ذلك مثلا إذا الإنسان يصلي يشك أن صلى أربعة أو ثلاثة فالرسول قال له ليبني على ما تيقن إذا فيبني على الثلاثة الذي هو اليقين.
ممتاز. وهذا منه ممتاز. كذلك أهم ما يستفاد منها وطبعا يلدر ما أتى بها كما أتى بها قصر الندى والموفق من وفق الله أحمد الاثنين يتصارعان يتنافسان والتنافس عالي جدا. الأصل بالنص العدالة الأولى ليس لها جانب بما نحن فيه أعرف لكن ليس لها جانب هنا. حقيقة الأمر أفضل ما يمكن أن يستفاد منها في الجوانب الحياتية دفع الوسوسة قطع باب الوسوسة. الوسوسة شديدة على الناس أنت انظر الأسئلة الكثيرة بتأتي الوسوسة شديدة على الناس وقطع باب الوسوسة بهذه القاعدة، بأن تتبع اليقين، تترك كل ما كان فيه شك وتبقى مع اليقين، لأن تروه شك.
كذلك
نعم تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة.
نعم نعم.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا فيها.
نعم نعم.
هذا الحديث كذلك دليل على
هذه القاعدة.
اليقين لا يزول بالشيء.
نعم هو على هذه القاعدة أيضا. نعم. في هذا الباب. أيها اليمني أبا زكريا كيف أنت؟ الحكمة اليمنية والعلم اليماني. نعم. دي. تحمل ما ها؟
إخواننا هنا قالوا دفع الرصاصة.
وين؟
في الطيران أبو عبد الله وأميرة وغيرهم.
ما شاء الله رضي الله عنهم. نعم الأدلة على هذه أدلة كثيرة يعني. ها؟ نعم الأدلة على هذا، على هذه القاعدة ليقل أزول بالشك، أدلة كثيرة جدا. فمن الكتاب قول الله تعالى وما اتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقال الظن ما يغني من الحق شيئا، وظن هنا ليس علما، الظن هنا ليس علما. إذا قال لا يغني من، رضي الله عنك أبا زكريا رفع الله مقامه، أحبك الله تحتنا فيه وأنتم فوق رأس تضعون. الظن هنا ليس بعلم، الذي ليس بعلم، وليس الظن هو الذي فيه تجويز أحد الأمرين كان أعلم الثاني، لا. الظن هنا معنى الشك أو معنى عدم العلم. وأما من السنة طبعا في ذم قال وما اتبعوا أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذه معناها أن الشك لا اعتبار له ولا عبرة به ولا يعمل به. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا فيه هنا الآن إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وش معنى هذا؟ أن الذي وجده في بطنه يكون طارئا، طرقه الشك طارئا. نعيمان رضي الله عنك، الطارئ لا عبرة به، الطارئ لا حكم له، الطارئ لا حكم له. قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا إلغاء لكل الشكوك، لا يخرج من يقين إلا بيقين. ولذلك قال الإمام النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا دور الشك الطارئ عليها. وكما قلنا ما جاء على اليقين فإن الطارئ نعم حقيقة جيد، الطارئ نعم، الطارئ نعم نعم كالنادر لا حكم له، هذا صحيح. ما شاء الله. الشك لا يرجح أمرين، لا يرجح أحد الأمرين، تفضيل أحد الأمرين الظن عبد الرحمن ليس الشك حبيبي. نعم. في صحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري هنا أيضا فيها أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا، لأنه في وضوءه على يقين، دخل الصلاة بصحتها على يقين، إن عقدت صحيحة على يقين فانفلات منها لا يكون بالشك، فلا بد أن يكون باليقين. لذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا فشفعنا له صلاته، أو شفعنا له صلاته أجعلها شفعا لا وترا، إن كان صلى وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني كانت الركعة هذه هي المتممة، يكون سجود السهو ترغيما للشيطان. وهنا بيّن أنه لا بد أن يبني على مستيقن، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. وفي رواية عبد الرحمن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاة فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبني على اثنتين. وهنا المسألة على البناء على المتيقن، والمتيقن هو الأقل، ومع ذلك يطرح الشك ولو كان فيه شيء من الأغلبي يعني أو من الغلبة، فيطرح الشك لأنه اليقين عنده يعمل به، وهو متمكن أن يعمل باليقين فيعمل باليقين دون الشك. والحق أيضا يعني من الأدلة على هذه القاعدة هي الدليل العقلي، وهو أن اليقين أقوى من الشك، فيقدم الأقوى، فيقدم الأقوى، ولأن الأقوى يكون به الجزم فينهدم الشك. والمعنى اللغوي للقاعدة اليقين لا يزول بشك، فاليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر، والشك في اللغة هو مطلق التردد أو التردد بين النقيضين دون ترجيح أحدهما. والشك عند الفقهاء تردد الفعل بين الوقوع والعدم، وهذا ينزل تحته مسائل كثيرة جدا، لا سيما مسائل الوضوء ومسائل الزكاة وأيضا العقود، بل ومسائل النكاح والطلاق، كلها تنزل تحت هذه القاعدة المهمة جدا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والشك عند الرسولين هو استواء طرفي الشيء، وهذا صحيح. مدركات العقل اليقين، واليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل، لأنه لا يجزم القلب إلا بدليل، ولا يمكن أن يكون هناك يقين إلا من كتاب والسنة، لا يمكن أن يكون يقين إلا إذا كان فيه دليل من الكتاب والسنة. والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي، مثلوا له باعتقاد العامي، اليقين لابد له من دليل، أما الاعتقاد فلا. والظن وتجويز الأمرين أقوى من الآخر، أمران استويا أو أحدهما أقوى من الآخر، هذا هو الظن. الشك تجويز الأمرين لا مزية أحدهما على الآخر أو متساويين، ما في. الشك هو استواء الطرفين، استواء الطرفين. الوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح. فنقول الوهمي نعلم أن السامع قد اختار الأقل أو اختار الأضعف، فيكون هذا هو الوهم. والقاعدة هنا معناها الفقهي إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عند ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما. يعني لو واحد أبرم أمرا بالشك وجاء اليقين، يقين يقدم، الشك لا يعمل به. وهنا المعنى أنه ما ثبت يقينا الشك لا يأتي يزيله، ما ثبت يقينا لا يمكن للشك أن يأتي ويزيله. تزوج زيد هندا وشك طلقها أم لا، حدث مشهد كبير جدا، ويقول يا أنا ناسي، أنا ما أدري طلقت. وطرو الشك لا يؤثر، لكن هذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الفقه كثير جدا من المسائل في هذه القاعدة، كثير جدا من المسائل التي يعني تحت هذه القاعدة العظيمة. لو نصلح بقى أنا أشعر فيه. لا لا دقيقة
recording stopped.
ذلك يعني. السلام عليكم ورحمة الله. هذه القاعدة العظيمة كما قلت كل جوانب الحياتية فيها في هذا الباب، وهذه تطبق على الجميع. مسألة اليقين يزول بشك أو لا يزول بشك، هذه مسألة عظيمة جدا. من الذي تيقن الطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، طبعا خلاف المالك عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي. أما عند مالك فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء بناء على قاعدة الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، وهذه القاعدة في إيضاح المسالك. قال الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، والشرط هو الطهارة. هذه مسألة عظيمة. شوفوا يا جماعة رضي الله عنكم، أي أحد عنده إشكال، عنده سؤال في مسائل الساحة، في مسائل الدعوة، في مسائل الجرح والتعديل، في مسائل يجعلها في الفتاوى. لن أجيب عن أي أحد في الدروس بحال من الأحوال حتى لا نضيع وقت الدروس المهمة، لأن هذه هذا هدفنا أصالة. فما أريد أحد يأتينا على هدفنا يتكلم في مثل هذه المسائل. الفتاوى صارت ساعة لكم أو ساعتين، هي لكم. أي أحد يريد يتكلم في شيء يأتي يتكلم فيه عند الفتاوى فقط. لن أسمح بأي كلام في مسائل العلم في هذا الباب. فالمالكية يعرضون هذه القاعدة بقاعدة شك في الشرط مانع من ترتب المشروط، وهذا كلام صحيح هذا إذا كان ابتداء، ولكن احنا قلنا ابتداء صار اليقين في وجوده، يعني الشرط صار اليقين في وجوده فطرو الشيء عليه هو الذي يزول. ومع ذلك أن زيدا صلى الظهر وهو على طهارته إلى أن جاء العصر فدخل يصلي فشك نام أم لا، شك يعني انتقض وضوء أم لا، نقول له أنت الآن في هذا الباب أنت على الطهارة على يقين، والذي جاءك هذا طارئ، وطرو الشك على اليقين لا يؤثر، طرو الشك على اليقين لا يؤثر. فلذلك كلام الأئمة الثلاثة والكلام الصحيح بأنه لما قام يصلي زيد العصر وعلم أنه كان متوضئا في الظهر وهو شك هل توضأ هل انتقض وضوء أم لا، نام أم لا، يعني شك طرأ عليه أي يصلي العصر بنفس الوضوء أم لا يصلي. هذه المسألة مسألة. فنقول له الآن يأتيك الفقيه ويقول أخي الكريم لما صليت الظهر أنت كنت متوضئا أم لا؟ يقول سبحان الله وكيف سأصلي وأنا لست متوضئا. نقول له إذن اليقين أنت على يقين من طهارتك. أنت على يقين من طهارتك، فإن كنت على يقين من طهارتك فأنت على إذا طرأ عليك الشك فاليقين لا يزول بالشك، فأنت على الطهارة، صلي العصر وصلاتك صحيحة. نعم، وهذا خلاف كلام المالكية، وصراحة المالكية مذهب في ذلك فيه ضعف، لأنه يعني مخالف لظاهر الحديث وظاهر السنة. القاعدة هذه من الأهمية بمكان كما قلت في هذا الباب. من ذلك أيضا من الأمثلة التي طبعا هو كلام المالكية، الشرط الشك في الشرط مانع من ترتب مشروط عليه، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فشك فيها مانع من صحة الصلاة. حمل الحديث الوالدة التي ذكرت الإمام مالك على المتلبس بالصلاة فعلا، يعني لو كان مصليا نعم فنعم يدخل في ينظر في هذا الباب. والحق أن المسألة التعميم، أشكل في بطنك شيء فعليك أن تستيقن حتى تقول أخرج أو لا أخرج، حتى ولو كنت خارج الصلاة. خلاف المالكية أيضا، لو خارج الصلاة وشككت في الطهارة وأنت كنت الأصل على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك. ثبت دين زيد على عبيد، وقال عبيد أنا أظنني أعطيتك دينك، رددت عليك الدين. يبقى اليقين إيش؟ اتفق الطرفان على الدين، واختلف الطرفان في إيش؟ في الرد، في السداد. يبقى اليقين وين؟ اليقين وين؟ وين اليقين؟
من زيد بن
عمرو. الله يهديك. اليقين يا رجل بثبوت الدين بين الاثنين، اتفقا على الدين وافترقا على السداد. فالافتراق على السداد يكون ايش؟ اي نعم على الدين، جيد. اتفق على الدين وافترق على السداد، فيكون الدين هو المستيقن. هذا معك طلبة العلم لم أرى لكن أعرف أنك تجتهدين، جزاك الله خير. يبقى اتفق على الدين واختلف في الرد، فالرد صار شكا، السداد صار شكا، وثبوت الدين صار يقينا، وطلو الشك على اليقين لا يؤثر. والمعنى ها المعنى هنا الآن على 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 عبيد او عمير او رفيد، هذا تكلمنا عنه الثاني، ان يعطي المال مره ثانيه، ان يعطي المال. كذلك اذا وقع النكاح بين الرجل والمراه بعقد صحيح، تزوج عمرو هندا ثم نام فغضب عليها فغضبت عليه فشق الامر بينهما، فلما لما لما استيقظ توضا وهو يصلي يقول طلقتها، لا ما طلقتها، أنا قلت لها أنت طالق، لا ما قلت، أنا قلت كذا. فهنا الآن صار نقول عقد النكاح على يقين والطلاق على
أشك.
هو يشك. والأصل عندنا قاعدتان الآن، قاعدة اليقين لا يزول بشك، وأيضا قاعدة تصحيح العقود ما أمكن، إبقاء البيت ما أمكن. لا لا ده من أهم المكان.
يعني هل بتكون دلوقتي من الرجالة إنه تبتدي شوف
متغيبة من العصر يا أمل؟ ليه ما متغيبة؟ أدناك يا صالح. إذن كما قلنا في هذا الباب هي زوجة على يقين لكنها مطلقة على شك، فالشك لا يؤثر في اليقين. وإن كان ابن قدامة يقول والورع التزام الطلاق، فإن كان مشوك في طلاق رجعين راجع امرأته، وإن كانت مدخولا بها أو جدا نكاحا إن كان غير مدخول بها، وإن انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاثا واحدة وتركها. حقيقة الأمر لا ورع هنا، لا ورع هنا. نسأل الله أن يسعدك ويسعد ابنتك، اللهم أمين. نعم يا مي، حي هلا برفعاء أهل ليبيا. نعم، أقول هذه المسألة سنطرحها إن شاء الله، ستأتي سنطرحها. من ذلك أيضا نص الفقهاء على عدم جواز البيع. يبقى إذن الورع هنا لا مدخل له، الورع هنا لا مدخل له. نص الفقهاء على عدم جواز البيع مجازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزونات، لأن المجازفة ما هي جزاف يعني لا يعد، لا يعرف الكيل، لا يعرف الوزن، يشتري جزافا لا يعرف كيلا ولا وزنا. في الربويات لا يجوز، في الربويات لا يجوز، لا ليس الشك والغالة قطر الندى. أنت بارعة مجيبة سريعة جزاك الله خير، لكن هنا لا يجوز، ليست غرر، أي غرر. ماذا أفعل؟ أنا أريد هواء، أنا بغلي فأريد هواء.
يعني
ماذا
المجازفة يجوز إلا في الروايات؟
نعم.
السؤال الآن بقى لماذا؟
كيف وصلتم لهذا الاسم يا مي؟ والله ليبيا لا أحفاد عمر المختار لا أحد يصل إليهم. أنيس، فديتك أنيس، كيف أنت الآن؟ كيف صحتك؟ تيكا سيموت ليسمع صوتك، تيكا بيشوف يحبس الهاتف ويشوش على التليجرام، ما يريد أحد إلا أن يسأل هو. جيد؟ ومع ذلك عندما تأتي أنت قل لي أنيس يترك له كل شيء، بيتنغم بسماع صوتك. أرجو أن تكون على خير، الله يهديكم. كل هذا والإجابة ما في ولا إجابة صحيحة. بيع المجازفة في المكيلات والموزونات إن كانت من الأموال الربوية بيع لا يصح. حي هلا بليبيا ومصر، حي هلا. لا فأنا نذرك، هذا كلام خطير. عامة أنا على السطح، على الهواء على طول. أنا حزين والله. مفيش
الجزاف يجوز، لكن في الربويات الأصناف التي فيها ربا لا يجوز. السؤال لماذا؟
أعطيني أشرب لعلي أرتاح. لا 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 شوف فاضل يعني يظهر أنه رفع يده على التليجرام وانت لا تعطيه، فدخل اخترق الفيس وأجاب الإجابة الصحيحة.
طويلة
عشان طويلة. حقيقة الأمر هذه، قلنا أصناف ربوية، الأصناف الربوية لابد لها من التماثل يا أستاذ، الأصناف الربوية لابد لها من التماثل، والمجازفة لا تماثل فيها. والقاعدة عند العلماء الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فبيع المجازفة لا يجوز، نص الفقهاء على ذلك، ولأن المماثلة في بيعها شرط محقق، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا تثبت صحة المجازفة بناء على الأصل المقرر، إن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت، لأن ما ليس ثابتا بيقين لا يثبت بالشك، والثابت باليقين لا يثبت بالشك. الثابت باليقين احنا قلنا بأن بشرطية المماثلة، والمجازفة شك في المماثلة، فطروب الشك على ذلك لا يذهبه. من ذلك أيضا يمكن أن نقول طلقها ولا يدري ردها أم لا، دخل عليها فقال لها أنت طالق، كالمرأة التي سألتنا في هذا الباب. نعم. دخل زيد على هند فقال لها أنت طالق. قالت ما تقول؟ قال أنت طالق طالق. لكن لما سألناه قال أنه كان يؤكد، ما كان يؤسس لك المصيبة تبقى كبرى، كان يؤكد. فوقع الطلقة لا محالة أنها وقع الطلقة، تأقلنا من الطلقة. يعني مر أسبوع فالمرأة أرادت أن يعني تؤلف قلبه وأن تقارب رضاه، فيعني تعلم أنه يحب هيئة معينة وثوبا معينا، فلبست تيكا بيموت أحمد كأني أشعر بك يعني. فكان من الفطنة أن يدخل فيجد نفس الهيئة ويجد نفس الثوب وهو لا يسكت. فهو تردد ردها أم لا، هو نظر لها نظرة المعجب الطامع واقترب منها اقتراب الزوج، يعني ما جامع اقترب منها اقتراب الزوج، فهو لا يدري قال رددتك أم لم يقل. وقد قال العلماء طبعا الخلاف في ذلك خلاف عريض بين العلماء في مسألة يعني إذا قبلها يكون رجوعا، إذا جامعها يكون رجوعا أم لا. هذه مسألة فيها. دكتور أيمن كيف أنت؟ رضي الله عنك حبيبي. منك يا دكتور أيمن، عاوزتني وياك تطلع معي في البث. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، الآن الطلاق وقع معلوم، والرد مشكوك فيه. هو نعم اقترب، هو نعم أراد أن يقارب، لكنه لا يذكر قال رددتك أم لا، حتى لا يذكر مس أم لا. فنقول له هنا الآن الطلاق وقع بيقين، والرجعة على شك، والشك لا يزول واليقين لا يزول بالشك، فما زالت رجعية وعليه أن يردها. فهو الرد ما ردها. رد عنك يا دكتور أيمن. إذن سنرسل لك إن شاء الله بعد ما ننتهي من محاضرة الجامعة نرسل لك. بالضبط عكس هذه المسألة، تزوجها وشك طلقها أم لا، اشتد الأمر، كسر البيت، اعتلت الأصوات، ترامت الألفاظ، ومع ذلك لا يدري أقال أنت طالق أم لا، لكنه يتأكد أنه قال لها الحقي بأهلك. فالزواج على يقين، والحقي بأهلك هذه كناية، وهو يشك قال لها طالق أم لا، وطروه الشك على اليقيني، يبقى إذن عقد نكاح كما هو. ساوم على سيارة مع صاحبها، ساوم عليها ولكنه لم يبع، لم يعني قال ساومت ولا أذكر اشتريت أم لا، وهذا كله من أجل أن يعني تحقيق لا بيع أحدكم على بيع أخيه. ساوم على السيارة ولا يدري اشتراها أم لا، نقول الأصل عدم الشراء، فصاحب السيارة هو أحق بالتصرف فيها، صاحب السيارة هو الأحق بالتصرف فيها. من هذه أيضا نعم صحيح ممتاز. أي نعم ينزل هذه. نعم نعم من يلدرم آسف. نعم إذا صح العقد وجاء من يشكك فيه فيقول له طرو الشك ليش عاد الأخي، لا سيما وأنه وقع العقد صحيحا بكلية حذافيره كما يقولون، فالتشكيك فيه يكون زائلا لأن طرو الشك لا يؤثر في اليقين. ممتاز. نعم هذه صورة صحيحة جدا يا يلدن. يكون زيد تزوج هندا والعقد صحيح 100%، فجاء من يشكك فيه، شيطان يريد أن يشكك فيه، فعليه أن يقول له نهاية الأمر دون البحث طرو الشك على اليقين مطروح، طرو الشك على اليقين مطروح، لا عبرة به. ومن ذلك أيضا
مثلا من جاءه يقول له مثلا
ممتاز. ايضا في هذا الباب ناخذها على الطرفين، ناخذها على الطرفين. جاء ارضعته وقالت اني ارضعتك انت وبثينة زوجتك هذه، والجميع قالوا نعم ارضعتهما. هناك طلبة العلم ارضعتهما، ولكن سألها كم رضع، قالت انا ارضعتك يوما واحدا. طيب وارضعتها، ارضعتك مرة واحدة وارضعتها مرتين، طيب او ثلاث او اربع او خمسة لا اذكر في هذا الباب. فنقول هنا الان يعني عندنا يقين عليه وشك فيها، فالصحيح الراجح ان نقول بانه ليس اخا لها في الرضاعة فله الزواج. او تقول ارضعته ولكن شكت خمس مرات، خمس رضعات ام ثلاث رضعات. فقلنا الان اليقين من الرضاع، لكن الشك على ايش؟ شرطية المحرمية. شرطية المحرمية يكون خمس رضعات مشبعات، اذا قلنا بكلام الشافعي والحنابلة خمس رضعات مشبعات، فشككنا في تمام الشرطي، فيبقى الامر على اليقين بحل الزواج. اذ الاصل عدم المحرمية مع وجود يقين الرضاع، لكن الاصل عدم المحرمية. وتروي الشك على المحرمية لا 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 يزيل يقين عدم، اذا الاصل عدم المحرمية. يعني اليقين انه لا يحرم، وطرأ الشك برضاع خمس رضعات انه يحرم بالخمس رضعات، لكن الخمس رضعات مشكوك فيها، لا تعلم ارضعت خمس ام لا. ولذلك قلنا هذا ينزل منزلة الحديث انها جاءت المرأة وقالت ارضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني هي قالت، قال انما قالت، فقال كيف وقد قيل كيف، وهذا على الورع وليس على الوجوب، هذا على الورع وليس على الوجوب. محمد رضي الله عنه. وهذه السورة أيضا تتأتب أنه أرضعتهما خمس رضعات، لكنها تقول أرضعتك يقينا، أما هي ما أدري أرضعتها معك أو أرضعت أو أرضعت بثينة معك. نحن على يقين في المحرمية الآن، لكن على شك، على شك ممن تحرم، لأن هي أجنبية. لما ترضى تكون أخته في الرضاع، هي تقول ما أدري أرضعتك أو أرضعت عليك هي بثينة ولا رفيدة، فاليقين فيه أنه رضع، وأن التي رضعت معه على يقين أنها على المحرمية. إذا قلنا له دع على الورقة، لكن على التأصيل العلمي إيش مشكوك فيها، ما علمنا أنها هي التي رضعت ولا رفيدة التي رضعت، هنيدة هي التي رضعت ولا رفيدة هي التي رضعت، وهنيدة هي زوجته. فالشك وطرو الشك هنا لا يلغي اليقين، واليقين أنها امرأته، اليقين عدم المحرمية، اليقين عدم المحرمية. فلا يمكن زوال هذا اليقين إلا بطرو الشك، لكن لابد بيقين، لا يزول إلا بيقين، لا يزول إلا بيقين. نعم دكتور مدحت، نتكلم على القلوب، وإن مقياس الناس عند رب الناس القلوب، ما من أحد له مكان عند ربه رفعة أو إتقانا أو برا إلا إذا امتلأت نقاء وصفاء. قلت النبوة مدارها على القلوب، والعلم مدارها على القلوب، وواجهات الناس مدارها على القلوب. اللهم نقل قلوبنا يا رب العالمين. طيب نكتفي بهذا، كان في أمثلة ثانية لكن نكتفي بهذا. لو في أسئلة عند الدكاترة نحن رهن الإشارة، لو في أسئلة تفضلوا، كان لابد يكون في تكليف اليوم صح؟
بالعكس الإثار قد نقول يعني قد يجب إذا خشي فساد البين.
الإثار في هذا الباب المهم يدخل فيه القرب، لو قلنا بأنه الإثار في المكان في الصف الأول مثلا أو في مكان القرب من العالم، الإثار فيه مكروه، ولأنه يحب أن يتقدم، لكنه يعلم أنه إن لم يفعل ذلك سيغر في صدور الأحقاد، فهنا الإثار يعتبر مستحب. هنا المسألة خرجت لقريمة، لكن التأصيل العام الإثار في القربات مكروه. وهذه قربة، قرب التأليف القلوب، قرب التأليف تأليف القلوب.
كيف نفهم قول عمر يعني لما قال أبو بكر رضي الله عنهما
صالح أنا أشتاق إليك فوق رأسي
لا يسبقك أحد؟ يعني عمر لما قال ذلك
يعني عمر لما وجد كده عمر، شوف أنا قلت لكم في مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وش هي؟ أحسنت، أنا قلنا الغيب له إيه؟ علامات في الدنيا. فهو نظر وجد أن أبو بكر موفق دائما، يعني الجميع يكذب النبي وأبو بكر يقول صدق، الجميع يخالف النبي وأبو بكر يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ الجميع لا يوفق في شيء يوفق فيه أبو بكر، فوجد أن أبو بكر يعني محفوف بعناية ورعاية الأجر فعلا. فلما نظر قال يعني اليوم يمكن نسبقه، ممكن عشان الأولاد وأمواله هو صرفها في الدعوة يكون، فقال شطر المال قد هو لا يفعل ذلك، فوارده فعل بكلية المال، فقال انتهى الموضوع. الرجل في ما في كل محل من الأمور الله يقدمه، فدي دلت على أنه من السنة الكونية أن الله جعل ما قدمه إلا لشيء فيه. ولذلك كما قلت عبد الرحمن العوف يقول وزن أبو بكر بالأمة فوزنها بكل الأمة، ولذلك قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلوات وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فعمر لمح ذلك، وعمر محدث لمح ذلك ورأى أن المسؤولة الكونية كل ما تنافس ما تنافس أحد مع أبو بكر إلا وقدم أبو بكر. ولذلك النبي قال لا 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 يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر، وليس هذا عدم مزاحمة ولا منافسة، وليس هذا إثار فأنه ترك الأول واجب، لكنه علم أنه لا يتقدمه. لما يا رجل كان الثلاثة كانوا يمشون، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الليل ومعه أبو بكر وعمر، فسمعوا جميعا قراءة ابن مسعود، بعدما قرأ ورتل استوقفته القراءة، استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فوقف النبي يسمع، فرجع ابن مسعود يرفع يديه يدعو، قال سل ابن أم عبد سل تجب. في الفجر ذهب عمر، شوف ترك الليل في وقت الليل فقط، ترك عمر الأمر إلى الفجر وذهب إلى بلال، قال أبشرك قال سبقك يا أبو بكر في الفجر، قال سبق أبو بكر. أنا مسلم يجري مع أصحابي يقول أيكم تصدق بصدقة، الكل يسكت، أبو بكر يقول أنا، ده في الليل، أنت فاهم في الليل، أيكم عادة مريضة أنا، أيكم صلى على الجنازة، ده في الليل من أين أوتي بالتوفيق هذا؟ وهذا توفيق، ولذلك يؤتى هذا المرء إذا حرص على نفقه كما حرص الفرائض. العموم قولي ولا يزال عبدي يتقرب إلى من نوافل حتى أحبه، شوف هذه درجة محبوبية، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولذلك تقول فبي يسمع فبيبصر، صار عبدا موفقا مسددا. وهي تتفاوت النسب بكثرة ما يقدم المرء العبادة لله. الدكاترة نعم.
سيدنا في سؤالين كان حد سألهم لي.
في سؤالان يا محمود، سؤالان تفضل دكتور محمود.
عندي سؤالين.
تفضل دكتور محمود.
سيدنا في السؤال الأول، هل المدة الإيجارية تورث لجار 59 سنة عند حضرتك يورث؟
لا ما يورث طبعا، لا ما يجوز ولا يورث.
طيب السؤال الثاني، واحد صلى العشاء تمام، وبعد ما هو يصلي العشاء تذكر ان هو صلى العشاء اصلا فرض، فهل هاخدها نفل واكمل نفل بس هحول النية من 4 لـ2، هل ده يجوز؟
كيف تقول؟
صلى العشاء فرض
نعم،
وهو بيصلي العشاء افتكر ان هو صلى العشاء اصلا.
ماشي، هذا السؤال تاني عبد الرحمن. نعم،
كان بيصلي العشاء فرض العشاء
نعم،
وهو بيصلي تذكر ان هو اصلا صلى العشاء
نعم،
ودي المره الثانيه، فقال خلاص هكمل اتنفل نفخ
نعم،
وقال بدل ما اخليه 4 هخليهم 2 فقط
له ذلك، ما في شيء.
تمام جزاكم الله خير.
شوف عبد الرحمن يقول أيها الطالب إن كان شيخك عليك فضل فضل الله عليك أعظم، وإن كنت تجل الكرم فالله أجل وأكرم، فخطب جلل أن يستساغ منه الزلل، فضلا أن يزدان منه الدجل، فأحضر وكن ذا وجل. الله أكبر. أم زين الأمة إذ خذ لها فتكون له في الخذلان قصيما في الخيانة خصيما. الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله أكبر. رضي الله عنك. حفظك ربي عبد الرحمن. ما أدري هل تحسب أننا لو مدحنا شيخا أو يعني قد قلنا بفضله في شيء وخطأنا في شيء هل هذا يكون منه؟ كن 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 فهيما ما تقول عبد الرحمن، ومع ذلك النصيحة فوق رأس توضع. يوم العرس من شحرور. طيب طيب تعرفه؟ طيب آه نعم آه طيب خلاص آه انت تعرف المكان ولا؟ طبعا طبعا دكتور، ابشر ابشر تجدنا مسارعين لك. نعم نعم القنوت في في في, في الزلازل هذه يشرع يشرع. الله المستعان. هذه بلايا ورزايا تنزل على الامه طارئه، فهنا يستساغ لها القنوت في الصلوات الخمس او في المغرب والفجر. نعم
سيدي رضا عنك. في القاعدة قلنا هذه قاعدة الحنفية، يعني لماذا الحنفية؟
تأصيل تأصيل الذي أصلها وأتى بها أولا هما الحنفية. طيب إذا الدكاترة في أي أسئلة أخرى؟ إذا اسمحوا لنا بالذهاب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم المسلم. السلام عليكم.
جزاكم الله خير
وبركاته. عبد الله عنك عبد الكريم عبد الكبير، أحسن الله عليك حبيبي دكتور.
أحسن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.